الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا عن دروس الحج التي يتعلمها المسلم في هذه العبادة التي يكتنفها الكثير من المشاق والتعب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لما يتلبسه من السفر والنصب وبذل الجهد والمال ابتغاء مرضات الله. وهذا الجهد الكبير أو الجهاد العظيم الذي لا قتال فيه ينال فاعله الأجر العظيم إذا كان حجه مبرورا. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإن هذا من خير العمل عند الله. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: حج مبرور. ولقد يتساءل كل منا كيف يجعل حجه مبرورا؟ هل يطيل وقوفه في عرفات؟ أم يكثر التطواف حول بيت الله الحرام؟ أم يسعى بشدة بين الصفا والمروة؟ ولندع النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا عن هذا السؤال، فقد سمع الصحابة قوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فتطلعت قلوبهم إلى الجنة وطمعوا في معرفة صفات الحج المبرور حتى يحققوها في حجهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وما بره؟ أي كيف يكون مبرورا؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وطيب الكلام. وفي رواية وفيها ضعف: إطعام الطعام وإفشاء السلام. ولذا فسر بعض العلماء الحج المبرور بحسن الخلق والمعاملة مع الحجيج، وقال غيرهم: بل كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بما يلائم حاله، والبر معناه أكبر من ذلك. ومنه قول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى فيه ولا بعده. وتلمسا لبر الحج وحسن جزائه، كان السلف الصالح يستبقون إلى كريم الخصال وجميل الخلال. ومن ذلك ما نقل عن العالم الرباني عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وكان إذا أراد الحج جمع أصحابه وقال: من منكم يريد الحج؟ فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها في صندوق ويغلقه، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من هدايا، ثم يرجع بهم إلى مرو، فإذا وصلوا إليها صنع لهم طعاما، ثم دعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد منهم نفقته. إنه يطمع بموعود النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن حسن الخلق والصبر على مشاق الحج حسبة لله تبارك وتعالى وابتغاء لأجره من أعظم البر في الحج. ويتأكد فضل الصبر والاحتساب فيه أثناء هذا الجهاد وما يكون فيه من زحام وتعب ومشاق. قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو كلام الرجل مع زوجه في مقدمات الجماع، ويطلق أيضا على الفحش في القول. والفسوق هو كل معصية لله. وأما الجدال فهو التنازع في تحديد يوم الحج، وكذلك فإن الجدال يشمل كل مراء يفسد الود ويستجلب الحقد والضغينة. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه. ومن دروس الحج درس المساواة بين المسلمين، فلا تمايز في الحج بين ملك وسوقة أو غني وفقير، فالحج يثير في النفوس الشعور بالأخوة بين المؤمنين، ويحثهم على الوحدة فيما بينهم، فهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد وعلى هيئة واحدة، يدعون إلها واحدا، غايتهم واحدة وقبلتهم واحدة ووجهتهم واحدة. فيستيقن الحاج وهو يرى وحدتهم على اختلاف بلدانهم وألوانهم، يستشعر أنه ينتمي إلى أمة تملك من مقومات الوحدة والاجتماع ما لا تملكه أمة من أمم الأرض. وهو شعور عظيم يملك على الحاج فكره وقلبه وهو يعيش بين هذه الجموع الهادرة من إخوانه المسلمين، فيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحج يعلمنا درس التوحد على التواضع لله والتساوي عنده، فلا فخر لأحد على أحد، فالكل في الحج يتساوى أمام الله، ولا يفخر بين يديه إلا بالتقوى. ولذلك جعل الله الحج محلا لذكره وتعظيمه فحسب، ونأى به عن فعل أهل الجاهلية الذين جعلوا مشاعر الحج محلا للتفاخر بالآباء والتنافس بالأشعار. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات، ليس لهم ذكر غير ذكر فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في عهد عمر بن الخطاب حج جبلة بن الأيهم ملك غسان، فوطئ رجل من فزارة إزاره في الطواف، فلطمه جبلة فهشم أنفه، فشكاه الفزاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر لجبلة: إما أن ترضيه وإما أقدته منك. قال: أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقه؟ فأجاب عمر: يا جبلة، إنه قد جمعك وإياه الإسلام، فما تفضله إلا بالعافية. فاعتز جبلة بخيلائه وملكه وقال: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. فأجاب عمر: هو ذاك. قال: إذن أتنصر. فحذره الفاروق قائلا: إن تنصرت ضربت عنقك. قال: أخرني إلى غد. فأخره عمر رضي الله عنه، فهرب هو وأصحابه إلى القسطنطينية فتنصروا. لقد كبر عليه الامتثال لمبدأ تساوي المسلمين وتكافؤهم، فخاب وتردى في نار تلظى ودركات فيها الجلود والجباه تكوى، أجارنا الله وإياكم من ذلك. والحج أيضا يذكي حربنا مع الشيطان الذي أعلمنا الله بعداوته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذكاؤه لعداوة الشيطان يتجلى في نسك رجم الجمار في أيام منى، فنستذكر في جنبات منى صنيع أبينا إبراهيم حين أراد الشيطان أن يثنيه عن طاعة الله في ذبح ابنه إسماعيل، فرجمه إبراهيم في هذه المواضع ورغمه وعصاه. ونحن معاشر المؤمنين نرجم الجمرات تأسيا به عليه الصلاة والسلام وترغيما للشيطان، فنرجم ما يدل عليه ويرمز إليه. والحج يذكر الحاج برحلته إلى الدار الآخرة حين يتخفف من ملابسه إلى إزار ورداء، يذكره بلباسه في رحلته الطويلة إلى الدار الآخرة وزحمة الحجيج الذين جمعهم على صعيد عرفات، التجرد من زينة الدنيا والتخفف من ماديات الحياة، تذكرنا موقف الحشر الأكبر حين يصدر الناس من أجداثهم ذاهلين عن كل متعة، حفاة عراة غرلا بهما، يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدنا إلى هذا الموسم كرات عديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.